بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان القواعد العظمى في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول الآثار الإيمانية لأسماء الله تعالى الحسنى ولصفاته العلى، وما زلنا نتجول مع هذه الأسماء الحسنى ونطوف بها مستلهمين المعاني العظيمة آثار هذه الأسماء الحسنى في الأنفس والآفاق في هذا الكون. وهذه الآثار لا شك بأنها ظاهرة لمن ألقى السمع وهو شهيد. ومن الأسماء الحسنى التي أحببت أن أقف معه في هذا اليوم اسم القدوس الوارد في قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ولذلك يجوز تعبيد هذا الاسم، بمعنى يقال فلان عبد القدوس، يسمى بعبد القدوس. وتقديس الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن النقائص، وأنه موصوف بكل صفة كمال، وأن صفات الكمال هي ما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته مما هي وحي الله عز وجل، هو التعظيم له سبحانه وتعالى. وليس معنى التنزيه هو تعطيل صفات الله جل وعلا ونفي معاني أسمائه الحسنى، وإنما تنزيهه عن مشابهة الخلق. ولذلك يقول جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. فتنزيه الله عز وجل وإنما يكون بإثبات ما أثبته لنفسه جل وعلا من الأسماء والصفات، كذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات. ولذلك يقول بعض العلماء في معنى القدوس، يقول: هو الممدوح بالفضائل والمحاسن. والتقديس مضمن في صريح التسبيح، والتسبيح مضمن في صريح التقديس، لأن نفي المذام إثبات للمدائح. مثل أن يقول الرجل: لا شريك له ولا شبيه له، إثبات أنه واحد أحد. وكقول: لا يعجزه شيء، إثبات أنه قادر قوي. كذلك: إنه لا يظلم أحدا، إثبات أنه عدل في حكمه. وإثبات المدائح له نفي للمذام عنه، مثل قولنا: إنه عالم، نفي للجهل عنه. كقولنا: إنه قادر، نفي للعجز عنه. إلا أن قولنا هو كذا ظاهره التقديس، وقولنا ليس بكذا ظاهره التسبيح، لأن التسبيح موجود في ضمن التقديس، والتقديس موجود في ضمن التسبيح. وقد جمع الله تبارك وتعالى بينهما في سورة الإخلاص حينما قال: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا تسبيح، والأمران راجعان إلى إفراده تعالى ونفي الشرك والتشبيه عنه سبحانه وتعالى. وكما أنه جل وعلا منزه عن النقائص في صفاته وأسمائه الحسنى، فهو أيضا منزه عن النقص في أقواله وفي أفعاله جل وعلا وتقدس. فمثلا قوله الصدق وخبره الحق، قال سبحانه ومن أصدق من الله حديثا، قال جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا، وفعله منزه عن الخطأ والنسيان وغيرها من الآفات. قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، أي صدقا في الأقوال وعدلا في الأحكام. قال جل وعلا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، أي تعالى وتقدس وتنزه عن أن يخلق شيئا عبثا أو سفها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكر هذا الاسم في ركوعه وسجوده. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كان يسبح الله به بعد فراغه من الوتر، كما جاء في حديث أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وبيقول هو بيقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات. والمعنى إخواني وأخواتي بأن اسم القدوس من أسماء الله تعالى الحسنى العظيمة التي يجب على المسلم أن يؤمن بها وأن يعلم معاني هذا الاسم، وذلك من خلال النظر في آثار أسماء الله جل وعلا. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. استمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم استمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، عن هذه المكالمة أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك الله أعافيك، تفضل أخ محمد.
والله عندي سؤال للشيخ. عندي صديقي يعني هو قبل 6 شهور نزل بلدنا يعني وخطب يعني هو بيتكلم دلوقتي بيسأل إن هو عايز يسأل يعني على حدود هو مثلا هي خطيبته موجودة في البلد وهو موجود حاليا في الإمارات، هو بيسأل يعني على حدود العلاقة يعني الكلام بينهم، أو يقدر مثلا يتواصل معها على مثلا فيديو أو شيء يكلمها.
أنا
بس التوجيه والنصيحة من الشيخ بخصوص الموضوع ده. فبقول يعني إنه لما نزل من 6 شهور سوى خطبة وأهل البلد كلهم يعرف إنهم مخطوبين، بس ما في عقد قرانة.
إن شاء الله إن شاء الله. تفضل 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 أخ محمد.
والله يعني واحد يعني صاحب الشركة حكى إنه بيقول إنه يعني مسوي لإخوته لأخوه راتب شهري بحيث إنه ما يعطيه زكاة مرة واحدة. يعني
كيف لو تعيد السؤال أخ محمد، صاحب شركة؟
إيه عنده أخوة يعني فقراء فيهم زي مثلا راتب شهري وبيجي موعد استحقاق الزكاة بيطلع باقي المبلغ، يعني هو بدل ما بيعطيه مبلغ الزكاة مرة واحدة أول السنة هو مسوي له راتب شهري كل شهر.
راتب شهري من أموال الزكاة.
وبيحسب الفرق بتاع الزكاة وبيطلعه، هل الأمر ده جائز ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير أخ محمد، حياك الله. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمكم. من فضلك سؤالي لفضيلة الشيخ عن الصلاة، تحديدا عن قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية، يعني لما الإمام بالصلاة الجهرية بيقرأ الفاتحة، هل المؤتم يجب أن يقرأ الفاتحة أو أن يسكت، علما أنه يعني أغلب الأئمة لا يتركوا فترة مع بعض الفاتحة لقراءة سورة الفاتحة؟ يعني سمعت أمس أنه واجبة وتبطل الصلاة إن لم يعني يقرأ المؤتم سورة الفاتحة، فما هو الصح؟ ويعني يا ريت توجهونا. شكرا.
جزاك الله خير محمد. نعم كلمة أخرى. عدنان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق،
حياك الله عنا
دكتور عزيز وكل أسرة البرنامج والمستمعين.
تفضل تفضل خدنا.
الله يجزاك لك فضيلة الشيخ، لو سمحت لي أنا طرحت سؤال على فضيلتكم في حلقة سابقة عن أسماء الله الحسنى، أنا أرجو أن أتأكد من المعلومة. سألت عن الأسماء السرية، هل يعلمها أحد من البشر؟ لأن هناك أدعية تتردد على الألسن، وأنا وجدتها في بطون الكتب تحوي اسما أو أسماء لله عز وجل يقال أنها سرية. وإذا كانت أسماء الله الحسنى 99 عربية ومفهومة المعنى، فالأسماء التي أقصدها الأخرى غير موجودة في قواميس اللغة العربية، بل أقرب إلى الطلاسم. فما ما مدى صحة هذه الأسماء والمعلومة؟ سؤال آخر فضيلة الشيخ، يمكن تكون مريت فضيلتك عليه، هل هناك فرق في المعنى بين الرحمن والرحيم؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير خدان، الله يبارك فيك ويحفظك. نعم أخ علاء تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل خالد.
الله كل خير.
وياك الله يعافيك يا خالد.
والقائمين عليه أخي الكريم.
الله يبارك
أخي
فيك.
أخي موضوعي نحن موضوع مهم جدا.
نعم.
في موضوع الربا للأسف بعض البنوك الإسلامية يعني تلجأ إلى طريقة يعني أنا أراها يعني مخادعة، ولكن لابد تبيين من العلماء. يعني مثلا موضوع الأدفانس سالري أو الراتب المقدم متلاكيب، يعمل شرائح البنك يقول إذا أخذ 15,000 لك هذا عليك تدفع 500 درهم أو أكثر أو أقل. إذا زادت الشريحة متلاكيب يصبح المبلغ المطلوب دفعه أكثر متلاكيب. يا أخي إذا هذا ليس ربا نسيئة فأين ربا نسيئة متلاكيب؟ يعني يقول إنه إذا 15,000 ولد مال.
أظن أخ علاء كأن السؤال أمس بالرسالة النصية.
نعم سمعت الأمس، ولكن قالوا بعض العلماء قالوا يا أخي اسأل الهيئة الشرعية في البنك. يا أخي الهيئة الشرعية إما أن تكون مغيبة متعي كيف، أو تكون إيش يعني البنك يخفي هذه الحقائق لأسباب ربحية متعي كيف، ولكن نريد تبيين الحق.
إن شاء الله إن شاء الله. يعني السؤال واضح أخ علاء.
لو كان أعمل أخي الفيل، لو كان مثلا يأخذ مصروف أعمال ورقية مثلا دراهم معدودة أوكي، ولكن يأخذ مبلغ كبير مثلا دقاء قرض مثلا مبلغ 15 يولد 500 درهم خلال شهر، يا سيدي الله يجزيه خير البنك الإسلامي. لا يأخذ ربا متراكم، ولكن يأخذ ربا نسيئة لشهر.
ان شاء الله تسمع الاجابه من فضل الشيخ يعني الاخ علاء. ان شاء الله واضح واضح السؤال. جزاك الله خير. ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير اخ علاء، الله يبارك فيك. تسمع ان شاء الله تسمع الاجابه من فضل الشيخ. نعم من فضل الشيخ السلام. سؤال الاخ محمد بالنسبه له، يقول عنده صديق قبل 6 أشهر ذهب إلى بلده وخطب امرأة هناك ولم يعقد عليها، ثم رجع الآن يقول ما حدود العلاقة بينه وبين هذه المرأة والكلام والتواصل معها عن طريق الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي.
الحمد لله، بالنسبة للرجل إذا خطب امرأة فإنه يسن له أن ينظر إليها، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف ولجابر بن عبد الله نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه ومن طريق أنه قال إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يودم بينهما. هذه الحدود الشرعية. أما إذا قيل له يعني سنوافق أو وافقنا أو شيء، فإن هذا لا يعني أنها أصبحت زوجة له، وإنما الواجب عليه أن يجعل بينه وبين هذه المرأة مسافة، بمعنى أنه لا يجوز أن يخلو بها، ولا يجوز أن يتعامل معها على أنها زوجة، ولا يجوز له أن يعني يتوسع في قضية المراسلة معه حتى يعقد عليها. فإذا عقد عليها أصبحت امرأة له.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ محمد أيضا يقول شخص صاحب شركة وعنده أخوة فقراء ويعطيهم راتب شهري من أموال الزكاة، يخرج زكاة مال في الحول ويقسم هذا المال أموال الزكاة إلى راتب يعطيهم كل في كل شهر.
الحمد لله، إذا كان الرجل هذا لديه أخوة فقراء فيجوز لهم أن يعطيهم من الزكاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول اجعلها في الفقراء، فيجوز للإنسان أن يعطي أخاه وأخته من الزكاة ما دام أنهم يستحقون الزكاة، يستحقون الزكاة بمعنى أن يكونوا فقراء أو مساكين، ذلك لقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. وأما مسألة أن يصرفها رواتب شهرية لهم فينظر، فإن كان من قبيل تقديم الزكاة فيجوز، بمعنى أن الرجل الآن بقي على موعد زكاته، موعد حولان الحول 10 أشهر، فيقوم فيعطي إخوته الفقراء والمساكين شهريا مبلغا ماليا قبل يعني حولان الحول على المبلغ بهذه الطريقة، ويعرفون بأن الزكاة لا حرج في ذلك. أما إذا كان المبلغ قد حال عليه الحول واستحق الآن الزكاة، فلا يجوز له أن يجعل هذه الزكاة على أقساط شهرية مدة الحول كاملا، إنما الواجب عليه أن يخرجها مباشرة إليهم، لأن المال وجبت فيه الزكاة، وجد سبب الزكاة، فيخرج المال مباشرة. بهذا التقسيم يتضح الفرق بين المعجل وغير المعجل.
جزاك الله خير الشيخ أبو محمد. يسأل عن في الصلاة الجهرية، يقول بعض من الأئمة لا يترك ولا يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يترك مجالا للمأموم يقرأ الفاتحة، في هذه الحال فالشيخ يقول ماذا يفعل المأموم؟
الحمد لله، هذه مسألة تعرف بقراءة المأموم خلف الإمام، هل يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام أم لا؟ أولا المأموم لا ينبغي، المأموم لا يجوز له أن يقرأ خلف الإمام غير الفاتحة، بمعنى أن الإمام إذا كان يقرأ الفاتحة أو غير الفاتحة فلا يجوز للمأموم أن يقرأ ما زاد عن الفاتحة. المسألة الثانية، هل المأموم أن يقرأ الفاتحة بعد انتهاء الإمام منها وأثناء قراءته لما تيسر من القرآن؟ هذه المسألة خلافية، والخلاف فيها معروف في القديم والحديث، وفيها 3 أقوال. القول الراجح أخي الفاضل الذي يظهر والله أعلم هو وجوب قراءة المأموم الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية، ولو كان الإمام يقرأ، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقرأوا خلفي إلا بأمي القرآن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عدنان يسأل فضيلة الشيخ وسأل سابقا أيضا عن الأسماء، يقول أسماء سرية لله عز وجل لا يعلمها أحد من البشر، فيقول فضل الشيخ كأنه قرأ في بعض الكتب بعض الأسماء وأن هذه أسماء سرية لله عز وجل لا يعلمها أحد، ويقول هي قريبة من الطلاسم أو شيء من هذا القبيل.
الحمد لله، معرفة القواعد الشرعية في أسماء الله تعالى الحسنى حقيقة في مرتبة الأهمية للمسلم، حتى يعتصم بها ويعرف الصحيح من الخطأ والحق من الباطل. ولذلك أنا في بداية الحلقات هذه لما بدأنا في هذا المشروع، مشروع أسماء الله العظمى والحسنى، القواعد العظمى في أسماء الله الحسنى، ذكرت من جملة ما ذكرت قاعدة أسماء الله توقيفية. ومعنى توقيفية يعني لا مجال للعقل والاجتهاد والذوق والرأي والحس بوجه من الوجوه، وإنما يجب على المسلم أن يقف على النصوص في القرآن والسنة التي جاءت بذكر أسماء الله تعالى الحسنى. فالله جل وعلا تعرف على خلقه وعباده من خلال أسمائه وصفاته، ولذلك العباد يعرفون ربهم جل وعلا من خلال هذه الأسماء. ولما نقول أسماء الله الحسنى توقيفية يعني لا يجوز للإنسان أن يخترع اسما لله أو أن ينشئ اسما لله غير هذه الموجودة في القرآن والسنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وهذه الأسماء أحصاها كثير من العلماء في القرآن والسنة وبلغت 99 اسما. الأمر الآخر، أسماء الله عز وجل لا حصر لها، ولذلك ربنا جل وعلا استأثر نفسه بعلم جميع أسمائه غير هذه 99. فالتسعة والتسعين أطلع الله عليها نبيه وأيضا خلقه من خلال القرآن والسنة، لكن بقية الأسماء لا يطلع الله عز وجل عليها أحدا إلا يوم القيامة، حينما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في الشفاعة العظمى فيسجد تحت العرش فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي أمتي، قال فيعلمني محامد. قال العلماء المحامد هي الأسماء الحسنى. ولذلك يا أخي الفاضل إذا اعتصمنا بهذه القاعدة عرفنا أن كل من يقول بأن هناك أسماء سرية لله أو أن أسماء هو اكتشفها فهذا كذب، هذا كذب، ويجب أن يتنبه المسلم من مثل هذا. فالتسعة وتسعين اسم موجودة في القرآن والسنة، فحينما يأتي رجل فيقول أنا اطلعت على اسم لله عز وجل كذا وكذا، فهذا كان يزعم بأنه أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يطلعه الله في الدنيا على شيء من هذه الأسماء، وإنما سيطلعه عليها يوم القيامة. فالاعتصام بهذه القاعدة في تقديري أنها في مرتبة الضرورة ليعلم المسلم الحق من الباطل وليعلم الخطأ من الصواب. نعم.
أيضا فضل الشيخ سأل عن الفرق في المعنى بين بسم الله عز وجل الرحمن والرحيم.
الحمد لله، بالنسبة لاسم الرحمن واسم الرحيم اسمان من أسماء الله تعالى، وظاهر من خلال هذين الاسمين أنهما يدلان على اتصاف الله عز وجل بصفة الرحمة، لأن القاعدة الشرعية أن كل اسم يشتمل على صفة، يشتمل على صفة، والرحمن صفة الرحمة، الرحيم صفة الرحمة، الرحمن يدل على سعة رحمة الله عز وجل، ولذلك قال جل وعلا وكان، ويقول جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، ولذلك الرحمن فيه بيان سعة رحمة الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، بينما الرحيم يدل على إيصالها لخلقه سبحانه وتعالى كما قال جل وكان بالمؤمنين الرحيم، والرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواسعة. ويقول بعض العلماء الرحمن ذو الرحمة الواسعة لأن الرحمن على وزن فعلان، وفعلان في اللغة العربية تدل على ماذا؟ على السعة والامتلاء، كما يقال رجل غضبان إذا امتلأ غضبا. وأما الرحيم فاسم يدل على الفعل، اسم يدل على الفعل لأنه فعيل بمعنى فاعل، فهو دال على الفعل، فيجتمع من الرحمن الرحيم أن رحمة الله واسعة، ويؤخذ من الرحمن هذه تؤخذ من اسم الرحمن، وأنها واصلة إلى الخلق، وتؤخذ من الرحيم، وهذا ما يعني ذكره بعض العلماء. ولذلك أيضا من الفروق أن الرحمن لا يجوز أن يسمى به أحد، ولذلك قال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، فلفظ الجلالة الله ولفظ واسم الرحمن من أسماء الله لا يجوز أن يسمى به مخلوق من المخلوقات. أما اسم الرحيم فيجوز، وذلك لقول الله تعالى وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فأطلق هذين الاسمين على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي رؤوف رحيم، بينما اسم الرحمن لا. وأيضا اسم الرحمن يكون شامل لرحمة الدنيا والآخرة، فرحمته وسعت كل شيء في الدنيا والآخرة. أما الرحيم فيقولون بأنها الرحمة الموصلة للمؤمنين يوم القيامة كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيم. هذا فيما يظهر خلاصة الفرق الذي يذكره العلماء بين هذين الاسمين.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ علاء فضل الشيخ يسأل عن الراتب، بعض البنوك يقول الإسلامية تعطي راتب مقدم، إذا مثلا أخذت يقول 15,000 تدفع مقابل ذلك 500 درهم. إذا زدت على هذا المبلغ يزيد المبلغ. فيقول فضل الشيخ حكم ذلك.
الحمد لله. بالنسبة لهذه المسألة تكلمنا فيها في لقاءات سابقة وبينا بأن الربا على نوعين: ربا النسيئة وربا الفضل. وربا النسيئة يشتمل على ربا الفضل أيضا. فربا الفضل هو قرض يجر نفعا، قرض يجر نفعا، كأن يقرض شخص آخر مبلغا ماليا على أن يرده وزيادة، على أن يرده وزيادة. وأما ربا النسيئة، عفوا، ربا الفضل، أن يقرض أن ربا الفضل أن يتعامل الناس بالأجناس الربوية تفاضلا، مثل ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح في لفظ الزبيب بالزبيب. فبيع ذهب بذهب حتى يكون البيع صحيح لا بد فيها من شرطين: الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابض. بيع تمر بتمر مهما اختلف جنسه حتى يكون صحيح لا بد من شرطين: التماثل والتقابض، التماثل والتقابض. فإذا حصل تقابض لكن لم يحصل تماثل فإن هذا ربا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال بن أبي رباح حينما جاءه بتمر، قال: من أين؟ قال: كان عندي تمر رديء فأبدلت صاعين بصاع، صاعين بصاع. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوه أوه، عين الربا. فهنا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم إنكار شديد، قال: أوه أوه، عين الربا. ثم دل بلالا، دله على ماذا؟ على الطريقة الصحيحة. قال: بيع التمر هذا الرديء بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم تمرا جيدا. أما ربا النسيئة فهو النسيئة مأخذ في المعنى فيها التأخير، فهو أن يقرض شخصا آخر قرضا ماليا على أن يرده وزيادة، على أن يرده وزيادة. وصورة المسألة التي ذكرها الأخ السائل أنه يقدم له الراتب فيما يظهر والله أعلم، قدم الراتب على أن يدفع مبلغا ماليا، هذا عين الربا، هذا عين الربا. ولذلك تنبه الناس لمثل هذا. أما إذا قدم له الراتب من دون زيادة إلا خدمات مثلا فعلا تتناسب مع يعني الحالة التي تشرح، يسمونها خدمات إدارية، يعني مبلغ يسير وزهيد جدا يتناسب مع الحالة، هذا ما فيها شيء، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. لكن أن يأخذ عليه رسوم وإن سميت بأي اسم كان فهذا لا شك بأنه ربا من أنواع ربا النسيئة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فالشيخ يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول: كنت آكل من طعام، قل وهو من حر، كان في كلمة فصيح غير واضحة، المنفذ الشيخ يقول أنه من غير استئذان، وأجد يقول حرج الآن في إخبارهم، فهل يكفي التصدق عنهم؟
الحمد لله. إذا كان قصد الأخ السائل الأكل من الطعام المعروض في المحلات أو في سوق الخضار أو في أماكن مثلا بيع المكسرات أو شيء من هذا القبيل، فالنظر إليه من جهتي.
هذا الشيخ يقول من طعام مدرائي، كأن المدراء يأتون بطعام لهم يأكلهم من غير استئذان، يقول أجد حرج في إخبارهم، فهل يكفي التصدق والدعاء لهم؟
طيب، أيضا يعني إذا كان مثلا هؤلاء المدراء يأتون بطعام وهذا الطعام جرت العادة أنهم لا يمانعون من يأكل منه، أو أن هذا الطعام يفضل ثم تكون نهايته القمامة مثلا، فلا بأس ولا حرج، ولا يشترط أن تستأذنهم في ذلك. لقول الله جل وعلا أو صديقكم، وهذا يدخل ضمن هذه القاعدة. أما إذا كان لا هو طعام خاص للمدراء، خاص طعام ثمين ولا يرضون أحد أن يعني يشاركهم فيه أو مثلا أن يأخذ منه من دون استئذانهم، فلا شك بأنك أخطأت في هذا، والواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار وكذلك الدعاء لهم. وإذا أحببت التصدق ما أحد يمنعك، طيب تتصدق نيابة عنهم، ولو لم تفعل يكفيك التوبة والاستغفار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤال يا طويل عمرك، الأول واحد سلف فلوس، سلفه قرض فلوس.
نعم.
وظل يعني سنتين كذا ورجع الفلوس، لكن بعد ما يفلوس أجاب له هدية.
نعم.
هدية يعني أو ما في علاقة بهدية طرف سلف الفلوس قصده.
إن شاء الله.
هل هذه الهدية فيها شيء ولا لا؟ كذلك السؤال الثاني في أسماء الله الحسنى، يعني واحد يقول مجيد، حميد، شكور، يعني ما أقول عبد شكور عبد يعني عبد الحميد عبد شكور، لكن أقول لا حميد، مجيد، قادر، باسط، يعني
إن شاء الله.
يعني لازم يقول فيها عبد يعني عبد الله يعني عبد عبد الباسط عبد القهاد، يقوله يقول بس شكور حمود، يعني هل في شيء منها؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم. نفضل الشيخ، سؤال أبو عبد الله بالنسبة لل أعطى شخص قرض من المبلغ من المال، بعد سنين رجع هذا المبلغ ورده وهدية معه، هل في ذلك شيء؟
الحمد لله ليس فيها شيء، يجوز لك يجوز له أن يهديك بعد سداد القرض بشرط واحد، أنك لم تشترط هذا الشيء، فإذا كنت قد اشترطته أصبح ربا. أما إذا كان له وجاب المبلغ وسددك المبلغ كامل من دون زيادة ولا نقصان ثم اصطحب معه هدية، ما في بأس، هذا من باب التحبب ما له علاقة.
أيضا فضيلة الشيخ مع المكالمة. نعم أبو عايد تفضل.
السلام عليكم شيخ عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد.
فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي وأخونا ناصر صالح والمستمعين، فضيلة الشيخ، هل على ثمار تفيل في البيوت يعني مثلا للاستعمال الخاص يعني وليس للبيع، هل على الثمار زكاة المال أم لا؟ السؤال الثاني، ما حكم يعني إذا كان هناك وقع ظلم على شخص آخر وهؤلاء على علم بهذا الظلم الواقع على هذا الإنسان فما ولا يدافعون عن هذا الظالم ضد هذا على هذا الظالم يعني المظلوم ضد الظالم، يعني عارفين وعلى علم وأكثر من شخص، وهذا الإنسان عدة مرات تعرض للظلم يعني عارفين وعالمين بهذاك الظالم، قد يكون يعني ما يدافعون عنه لاعتبارات خاصة بهم، يعني فما حكم ذلك؟
إن شاء الله. جزيتم خير. جزاك الله خير بعيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ عمر تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر. الله يبارك فيك.
السؤال بالنسبة لقيام الليل، هل ممكن يكون بعد صلاة العشاء أو ماذا يكون
قيام الليل؟ إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر. نعود إلى الشيخ، سؤال أبو عبد الله بالنسبة، يقول إذا كان الشخص اسمه عبد المجيد أو عبد الحميد، فيقول حكم أن نناديه مجيد، يا مجيد أو يا حميد؟
الحمد لله لا بأس، لا بأس من ذات حميد مجيد كذا على التنكير، هذا مما لا بأس به.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عايد سأل عن ثمار النخيل في البيوت للاستعمال الخاص، هل فيه زكاة؟
الحمد لله نعم، بشرطين، إذا بلغت النصاب وحان حصادها، وذلك لقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بغير ذلك فنصف العشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني السقي بغير المطر أو بغير شربه بنفسه من الأرض يعني بكلفة، إذا سقي بمؤونة أو كلفة، فإذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة مع الحصاد. النصاب 5 أوسق والوسق 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، يقدرون تقريبا الآن يعني بالكيلو جرام تقريبا 612 كيلو جرام، بعضهم 618 كيلو جرام. فعموما إذا بلغ 600 كيلو فالواجب عليه أن يخرج الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول شخص وقع عليه ظلم ويقول من هناك، يعني يقول أشخاص يعلمون بذلك ولا يدافعون عن هذا المظلوم، ويقول فضيلة الشيخ قد يعني سكوتهم يكون لأغراض معينة أو ل يعني أشياء أخرى، مصالح أو غيره.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمؤمنين بعضهم أولياء لبعض، يقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأيضا هم إخوة كما قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. وكذلك المؤمن يجب عليه أن ينصر أخاه المظلوم وكذلك ينصر أخاه الظالم. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال الصحابة يا رسول الله هذا أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال أن تأخذ على يده، أن تأخذ على يد الظالم، فأخذك على يد الظالم أو وعظك الظالم نصيحتك للظالم هذا نصر له، أنت الآن تنتصر له. فإذا جئت إلى ظالم ظلم موظفا أو ظلم جارا أو ظلم قريبا أو بعيدا فقلت له اتق الله، الظلم حرام ما يجوز، أنت الآن أنت تنتصر له، وانتصارك له هو انتصار على هذه النفس الأمارة بالسوء المندفعة الهائجة الملتهبة في الاندفاع إلى الظلم، وكذلك الانتصار على شيطانه الذي يؤزه إلى الشر أزا. ولذلك الأصل أن الناس يعني ينصر بعضهم بعضا. أما إذا كان الشخص يعلم يقينا بأنه إذا تدخل في موضوع هذا المظلوم فسيقع عليه ضرر عظيم لا يستطيع احتماله أو لا قبل له به فقد عذره الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا حصل للشخص بأنه لا يستطيع أن ينصر هذا المظلوم ولا أن يدافع عنه ويعتقد بأنه سيتضرر فالله عفى عنه ولله الحمد. فلابد من التنبؤ لهذه الفروقات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يسأل عن قيام الليل، يقول فضيلة الشيخ حكم أن يصلي قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة؟
الحمد لله. بالنسبة لقيام الليل دأب الصالحين، شأن الأنبياء والمرسلين، وهو شرف المؤمن، شرف المؤمن قيامه بالليل. الله جل وعلا امتدح الذين يقومون الليل، قال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار، قال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون، قال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون. وبداية قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، بعدما يصلي السنة الراتبة يبدأ قيام الليل وينتهي بطلوع الفجر. وأفضل أوقات قيام الليل هو الثلث الأخير، فمن قام أول الليل قام، يسمى قام الليل، لكن ليس بمثل أجر من قام آخر الليل، فيتنبه الإنسان لمثل هذا الأمر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. يسأل هنا فضل الشيخ عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: هل يجوز أن أبني مسجدا كصدقة لي ولوالدي؟ يقول فضل الشيخ: شرك والده معه.
الحمد لله، نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يبني مسجدا أو أن يحفر بئرا أو أن يطبع مصحفا ويشرك معه في الأجر والده مثلا أو أمه مثلا، يجوز ذلك.
ذاك الخير فضل الشيخ أيضا يقول: هل يجوز أن يقول أن تقرأ الختمة الواحدة من أكثر من مصحف، أو يقول فضل الشيخ يقول من مصحف واحد؟
الحمد لله، نعم يجوز، يجوز أن يختم الإنسان من أكثر من مصحف، ويجوز أن يختم من مصحف، يختم من جهاز أيباد مثلا أو كمبيوتر أو محمول أو أي شيء، العبرة بالختمة وليس بذات المصحف، فيجوز للإنسان أن يختم من أكثر من مصحف.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، يقول: حكم قول بفضل الله وتعاون الناس، هل الواو هنا تفيد الشرك؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حينما جاءه الرجل فقال: ما شاء الله وشئت، أنه غضب وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. فسبح الله وحمد الله وكبر الله وعظم الله جل وعلا، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ولذلك العلماء يقولون بأن الإنسان لا يأتي بواو التشريك، وإنما يأتي بثم التي تفيد الترتيب والتعقيب والتراخي، تفيد الترتيب والتراخي، فيقول مثلا: هذا فضل الله ثم فضل فلان، أو ما شاء الله ثم شاء فلان، إلا في التوكل ما يقول: توكلت على الله ثم عليك مثلا، لا، يقول أن التوكل عبادة محضة، قل: توكلت على الله، هذا يذكره بعض العلماء. والمعنى بأن الإنسان من المهم جدا أن يلتزم الألفاظ الشرعية الصحيحة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. خالد فضل،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا. استفسار بخصوص المتاجر الإلكترونية، تصميم المتاجر الإلكترونية. الحين اللي يصير في تصميم المتاجر الإلكترونية أنك أنت كشخص تصمم، بعد ما تصمم تتفق مع تجار، مثلا تجار من الصين، بحيث أنهم يوردوا لك المنتجات اللي تختارها من عندهم. فلما يجي البايع مثلا يشتري يشتري من عندي، فالسلعة أنا لا أملكها في الأساس، هو يوم يشتري يعني أنا مثل وسيط فقط، أنزل الصور هو يختار الصورة، وبعدين الصورة تروح بعد العميل ما يختار الصورة هذه أو المنتج اللي اختاره.
المنتج موجود في الصين وأنت تعرضه في
الموقع عندي.
في الموقع، والمشتري يشتري على حسب وجود المواصفات والصور.
إيه، وبس هو يعني يشتري من اللي هو الصيني، المورد الصيني، ما يشتري مني أنا، عرفت كيف؟ فأنا بس اللهم وسيط، شاف الصورة عجب، بعدين العملية كلها تكون مع الصيني هذا.
ولك أنت
بس هو في الأساس هو يعني ما يدري إنه يشتغل مع الصيني، هو على أساس إنه يشتغل معي أنا يعني في الموقع نفسه، عرفت كيف؟
إن شاء الله إن شاء الله. وتأخذ عمولة طبعا لهذا.
هي يعني مثلا الصيني عارض المنتج هذا مثلا بخمس دراهم، أنا عرفته في منتجي في الموقع عندي بعشر دراهم،
يعني كأنك سمسار
تقريبا، مثل السمسار.
إن شاء الله إن شاء الله، واضحة خالد.
تمام، بس أنا السلعة ما أملكها.
صحيح.
أوكي
إن شاء الله.
يا الله يحفظك،
جزاك الله خير، الله يبارك فيك. نعم، جيف الشيخ على سؤال خالد بالنسبة للبيع، يقول: أعرض سلع ليست لي، يقول في الصين عند شركات صينية، فيقول فضل الشيخ: صور مواصفات هذه البضاعة وصور لها، فيقول يأتي المشتري يشتري مني من الموقع أو يشتري من الشركة ومن موقعي، فيقول فضل الشيخ: حكم هذا الأمر.
الحمد لله. الذي فهمته من سؤال الأخ أنه في واقع الأمر أنه سمسار، لكن كأنه يعتقد بأنه هو يبيع، وهذا ليس بالصحيح، ونعتقد أنه يفهم هذا الشيء. أخي الفاضل، من المهم جدا أنك لما تعرض هذه الأشياء تشير إلى الناس بأنك أنت سمسار، أنت وسيط تجاري، أنت مجرد حلقة توصل بين البائع وبين المشتري، حتى يفهم الناس بأنه أنت ليس لك علاقة في قضية البيع والشراء، وتعرض هذه الأشياء بحيث أن لا تختلف أثناء البيع، لا تختلف، يعني لو وصفت في الذمة أو وصفت بشكل أنموذج هذا الموجود، وقام الشخص فاشتراها من البائع لا تختلف عليه. يجب أن يكون الإنسان أمينا صادقا، وأن يحرص على أن يذكر الأشياء بدقائقها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالمعنى أخي الفاضل، لابد أنت أن تشعر المشتري بأنك أنت مجرد وسيط وليس لك علاقة، وأن تحصل على نسبة لأنك ربطت علاقة بين البائع وبين المشتري. كون المشتري يشتري من البائع شيء ما ملكه بعد أو شيء من هذا القبيل، هذا ما أنت مالك علاقة، أنت مجرد واسطة بين البائع وبين المشتري.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: حكم أن أقول إذا نجاني الله عز وجل يقول من مصيبة، أن أقول هذا مثلا بسبب صلاتي للفجر أو صدقتي أو ملازمة الأذكار أو غير ذلك من الأعمال الصالحة؟ ويقول بل يعني فضيلة الشيخ يقول يجب أن أقول نجاني عز وجل برحمته.
الحمد لله. عموما يعني بالنسبة للإنسان إذا نجاه الله عز وجل من المصيبة أو من البلية، عليه أن يحمد الله وأن يشكره وأن يسجد لله شكرا، وهذه تسمى سجدة الشكر، باندفاع هذا المرهوب وبهذا المكروه، وأن لا يشتغل بغير ذلك، وعليه أن يهضم حق نفسه ولا يقول والله هذا بسبب صدقتي وسبب عملي. لا، عليه أن يقول الحمد لله، الشكر لله، يسجد لله شكر، يكثر من مثلا الصدقة، يكثر من ذكر الله والثناء عليه وتمجيده، وهذا لا شك بأنه من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا من رحمة الله ومن فضل الله عز وجل. ولذلك الاشتغال بغير هذه الأشياء أعتقد بأنه لا يفيد ولا يضيف إليك شيء. هذا المقصود بأنك تقول الحمد لله، الشكر لله، تسجد لله شكر، أيضا تزيد في الصدقة، لكن أن تجعل سبب النجاة هو الصدقة لا. صحيح، كل شيء برحمة الله وبتقدير الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل أيضا عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم التبول واقفا، يقول أحيانا دورات المياه غير نظيفة، فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، الأصل أن يتبول الإنسان جالسا، وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على من زعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا، وقالت من زعم أن محمدا بال واقفا فقد كذب، يعني أخطأ. والصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا، وقد صح هذا في أكثر من مرة، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بال واقفا لألم كان في باطن ركبته عليه الصلاة والسلام، فما استطاع الجلوس. وقد يحتاج الإنسان التبول واقفا، مثل ما ذكر الأخ السائل، في بعض دورات المياه ما يمكن للإنسان إلا أن يبول واقفا، ولو جلس ربما تلوث وتنجس وربما حصل يعني أذية، فلا حرج في مثل هذا، وله أصل ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم أن أصلي خارج المسجد إذا كانت الصفوف متباعدة.
الحمد لله، لا بد من اتصال الصفوف، فإذا ازدحم المسجد وحصل بأنه ما يمكن إلا بمثل هذه الصورة ما في بأس، لكن أن تتعمد بحيث أنك تصلي في صف بعيد جدا لا يرى الصف الأخير، هذا لا صلاة له. من صلى بمثل هذا لا صلاة له. أما إذا كان صلى وبينه وبين الصف الأخير مسافة طويلة لكن يستطيع سماع الإمام، يستطيع أيضا متابعة أعمال الصلاة، اللي يظهر لي بأنه لا بأس بذلك مع وجوب الاهتمام يعني بالصفوف وجعلها متتالية يؤم بعضها بعضا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. تقول نويت قضاء رمضان، فتقول في السحور أكلت اللقمة وأذن ثم كملتها وهي والمؤذن يؤذن، فهل صيام هذا اليوم صحيح؟
الحمد لله، إذا كانت اللقمة تمضغينها ثم أذن عليك فأكملتها لا حرج عليك في ذلك وصومك صحيح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل عن الدعاء بين الأذان والإقامة، هل هو فضيلة الشيخ يقول من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء؟
نعم، وردت الأحاديث بذلك أن من مواطن إجابة الدعاء المظنة إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، والملائكة تدعو للمصلي إذا ذهب إلى المسجد مبكرا وجلس، تقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه حتى تقام الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.